مساكم سعيد مستمعينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم بلا سواق، البرنامج اللي كنتلاقاو معاه كل يوم جمعة من 6 حتى 7 ديال العشية. دائما مستمعينا كنحاولوا أننا نناقشوا المواضيع اللي كتكون مواضيع آنية، مواضيع اللي يعني كتكون هي اللي طافية على السطح خلال هاد الأسبوع. اليوم مستمعينا غادي نخصوا حلقتنا لافتتاح السنة أو الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العشرة، واللي كان فيها الخطاب الملكي، وأيضا غنتكلموا على الدخول السياسي، بحيث أنه افتتح اليوم عاهل البلاد الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العشرة، بحيث أنه وجه خطاب سامي للبرلمان من القصر الملكي بالعاصمة الرباط. جلالة الملك أكد في بداية الخطاب السامي أن هذه السنة مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية اللي عرفها المغرب وأيضا العالم. كما أضاف عاهل البلاد أن هذه السنة هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، بحيث كتطلب المزيد من الجهود لاستكمال المهام ديال النواب الأمة في أحسن ظروف، واستحضار الحصيلة ديال العمل ديالهم اللي غادي يقدموها للناخبين في آخر هاد السنة. وكنعرفوا بأن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان هاد السنة هذه اللي فيه العديد من الرهانات والأهم ديالها هو تدبير الزمن التشريعي بغية إخراج يعني النصوص القانونية لمواجهة تحديات هاد السنة، واللي غادي تطغى عليها بدون شك تداعيات ديال كوفيد 19 وكذا التحضير للاستحقاقات المقبلة. في البداية مستمعينا غادي نمشيو نسمعوا يعني الخطاب الملكي مقتطفات، بحيث أنه الملك محمد السادس دعا اليوم للتحلي باليقظة والالتزام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مواصلة دعم القطاع الصحي. عاهل البلاد قال أنه من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين غيتعين عندنا التحلي باليقظة والالتزام ومواصلة دعم القطاع الصحي، مشددا في هذا السياق على أنه يتعين بموازاة ذلك العمل على تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية. نمشيو نسمعوا مقتطف من الخطاب الملكي.
نفتتح هذه السنة التشريعية في ظروف استثنائية وبصيغة مختلفة، فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل أثار الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب والعالم. كما أن هذه السنة هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف واستحضار حصيلة عملكم التي ستقدمونها للناخبين. وكما تعلمون فإن هذه الأزمة ما زالت مستمرة من إنعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ويبقى المهم والتحلي باليقظة والالتزام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة دعم القطاع الصحي بموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية.
الملك محمد السادس أكد أنه تم وضع خطة إنعاش الاقتصاد التي ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة والرفع من القدرة ديالها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.
وإننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، فيتهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل. وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل ضمان شروط نجاحها انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات. ففي إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات من خلال آليات القروض المضمونة من طرف الدولة، فقد استفاد منها إلى حدود الآن ما يزيد من 20,000 مقاولة مغربية بما يقارب 26 مليار و100 مليون درهم، وهو ما مكن هذه المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة وتخفيف حدة آثارها ومن الحفاظ من مناصب الشغل.
وأوضح الملك محمد السادس أن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي دعونا لإحداثه، مشيرا إلى أنه تقرر إطلاق اسم صندوق محمد السادس للاستثمار عليه، حيث نتطلع لأن يقوم بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له حسب المجالات ذات الأولوية التي تقتضيها كل مرحلة وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات نذكر إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة. ونود التأكيد هنا على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي. في الظروف الحالية يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني وتسهيل اندماج المهني بالعالم القروي وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة.
هذا وأكد الملك محمد السادس على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، مشددا على أنه يتعين في الظروف الحالية دعم صمود هذا القطاع الوازن وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
وتشكل عملية تعبئة 1,000,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية. ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة في إطار هذا المشروع بما يقرب 8 مليار درهم على المدى المتوسط، وهو ما سيمكن من خرق قيمة مضافة لتمثل حوالي 2 إضافيتين سنويا من الناتج الداخلي الخام وإحداث عدد هام من مناصب الشغل خلال السنوات القادمة. لذا يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي عن طريق خلق المقاولات ودعم التكوين، لا سيما في المهن والخدمات المرتبطة بالفلاحة.
كما دعا الملك محمد السادس إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وذلك من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار حرص جلالته الدائم على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي.
إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين، لذلك دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق يرتكز على 4 مكونات أساسية. أولا تعميم التغطية الصحية الإجبارية ففي أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي من المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء أو الاستشفاء والعلاج. ثانيا تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة تستفيد منها 3 ملايين أسرة. ثالثا توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المغاربة الذين يمارسون عمل ولا يستفيدون من معاش. رابعا تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. ولهذه الغاية ندعو للتشاور الواسع مع جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على انضمامه على أنظمة الحماية الاجتماعية.
إذن مستمعينا، كانوا هذا مقتطفات من الخطاب الملكي، وحول هذا الموضوع حول قراءة في مضامين الخطاب معنا مباشرة الأستاذ خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ خالد الشيات، مساء الخير.
مساء النور سيدي.
إذن سي خالد، في البداية قراءة، كيفاش تابعتي اليوم مضامين الخطاب الملكي؟
حقيقة أن القراءة الأولية حتى أقول يعني حتى أكون صريحا، لأن مضمون الخطاب هذا من الخطابات الملكية التي تضمن الكثير من البرامج من التصورات، وهذه البرامج وهذه التصورات هي مندمجة في المبنى، بمعنى أنه تحتاج إلى يعني توسيع القراءة فيها، وربما تنويع الإخوان المتدخلين معك من هذا البرنامج لإعطاء صورة كاملة ربما حول كل ما جاء فيها. وهذا الأمر يعني يبدو أساسا من خلال أولا يعني الترفية التي ذكرها جلالة الملك، يعني الترفية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بجائحة كورونا وبال يعني النتائج وبما ترتب عن هذه الوضعية بالنسبة لقطاعين أساسيين حيويين طبعا دائما كان كذلك، وهما الجانب الاقتصادي والجانب التنموي بالأساس، يعني التنمية الاقتصادية، وأيضا الجانب الاجتماعي. طبعا جلالة الملك ذكر بهذا الترابط ما بين الجانبين، يعني حتى أننا يعني نستشف من خلال هذا الخطاب أن هذا التلاقي بين الجانبين كان أساسيا، لأن بنية الخطاب يعني قائمة على هذا التكامل ما بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي. لهذا إذا تم تأخير الجانب الاجتماعي من ناحية ترتب الخطاب إلى المستوى الثاني، لم يكن ذلك لعدم أهميته أو من هذا القبيل. أنا أعتقد أنه تم ذلك لارتباطه بالنتائج الاقتصادية المتضمنة في الشق الأول من هذا الخطاب، بمعنى أن الجانب الاقتصادي هو القاطرة التي يمكن أن تؤثر حتى على كل البرامج الاجتماعية، لأنه ليس هناك تنمية اجتماعية بعيدة عن التنمية الاقتصادية التي ذكرها طبعا المتحورة أساسا حول المستجد الذي هو صندوق محمد السادس للاستثمار، وهو صندوق كما قال جلالته ذو طبيعة استراتيجية. هذين الجانبين ربما بالتفصيل إن شئنا أن نقول ذلك يعني في هذا الإطار، ولكن هناك أيضا شق ثالث ذكر بشكل أيضا ربما يعني بشكل يبدو أنه أيضا يعني ذو أهمية قصوى، وهو مرتبط أيضا بمسألة الحكامة الجيدة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذه أشياء طبعا سبق لها أن وجدت في خطابات ملكية سابقة، وهي موجودة أيضا طبعا في نصوص قانونية وعلى رأسها الدستور المغربي. وهذا الأمر يعني يعطينا فكرة أساسية، هو أن إن شئنا أن نقسم هذا الخطاب إلى ثلاث محاور كبرى. محور يرتبط بالجانب الاقتصادي أو التنموي الاقتصادي المرتبط أساسا بإحداث صندوق للاستثمار، يعني بقيمة مالية تناهي 15 مليار درهم، طبعا لكي يستهدف الكثير من القطاعات، ويعني صديق قرية إن نقول في مجالات متعددة، يعني منها ما ذكره جلالة الملك كما هو الحال بالنسبة للسياحة، كما هو الحال بالنسبة للفلاحة وغيره. وهذا الأمر كان له مسألة حيوية، أو حتى بالنسبة للمقاولات ودعم المقاولات، هذا الأمر الذي هو كان وجد في صيغة أو في سياق يعني تأثيرات الكوفيد، وكيف أنه جلالة الملك ذكر بأن هذه المقاربة الاقتصادية كانت ذات طبيعة يعني تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين في المغرب، ولكن أيضا في هذا المستوى، مستوى تمكين من آلية أساسية من صندوق أساسي، يعني الهم الأساسي وغاية الأساسية يعني النهوض بالتنمية الاقتصادية في كل المجالات والقطاعات، بما فيها أساسا القطاع الفلاحي الذي ذكر من خلاله أن أيضا مثلا الكمية أو الأموال المرصودة لهذا المجال، وأيضا حتى بعض الأحيان فيما يتعلق بالمساحة يعني المزروعة أو يعني التي يمكن أن تدخل في هذا. إذا هذا الخطاب كما قلت يعني فيه جوانب ليست فقط توجيهية كما أبدأ كذلك في العديد من خطابات جلالة الملك فيما يتعلق بافتتاح البرلمان، خطابات توجيهية، خطابات ذات طبيعة يعني لتوجيه العمل التشريعي والعمل الحكومة في العامة في توازي مع العمل التشريعي في قطاعات معينة في مجالات معينة في أولويات خاصة بالنسبة للدولة، ولكن الآن يعني كأنه برنامج يعني جديد. هذا أمر يعني نكاد نقول أنه يعني سهل الأمر بالنسبة للحكومة أو الحكومة المقبلة فيما يتعلق بأولويات، فيما يتعلق حتى بالآليات، فيما يتعلق حتى بالمؤسسات بغير ذلك التي يجب أن تكون على رأس قائمة أي تصور وبرنامج حكومي أو تنزيل وتطبيق هذه الأشياء على المستوى الواقعي.
إذن ممكن
على المستوى الشق الاجتماعي.
نعم.
ذكرتم يعني قبل قليل بجانب مرتبط بالخطاب، أنا الآن أحاول أن أقوم بالنوع من تحليل عام، لا أريد يعني أن أكون يعني فقط لقراءة عامة بالنسبة لهذا الخطاب، وهي الجانب الاجتماعي. كما قلت بأنه مندمج مع الشق الاقتصادي، ولكن أيضا الجانب المرتبط بالتغطية الصحية أو التغطية الصحية اللي يمكن تشمل 22 مليون من المغاربة يعني في أفق 2022، يعني توسيع يعني المسألة ديال التقاعد، يعني التغطية أو التعويضات العائلية أو التعويض عن الشغل، هي أربعة ديال النقاط اللي ذكر جلالة الملك في الخطاب اللي هي أساسية في التصورات أو السياسات ذات طبيعة الاعتماد. لا شك أن كل هذه القطاعات التي ذكرت، كل هذه الجوانب يعني متشابكة، أيضا لها جوانب أخرى مرتبطة بالجانب التنظيمي، بالجانب القانوني وبالجانب التشريعي، وهذه الأمور يعني ربما جلتهم أكثر تعطي أهمية للخطاب بالنسبة لرمزيته في علاقته مع افتتاح البرلمان، لأن على كل حال هناك يجب أن تكون هناك ترسانة قانونية، يجب أن تكون هناك آلية. الشق الثالث ربما إن سمحت لي بأن أدخل ذلك ربما بسرعة، هو الجانب المرتبط بالحكامة الجيدة وبرق مسؤولية المحاسبة، وأعتقد أن هذا الأمر جاء لكي يتوج كل ما سبق أن نقول، لأنه حتى لو أقمنا صناديق وأعطينا أموال وحددنا يعني مشاريع أساسية وأعطينا توجيهات وكذا إلى آخر، يعني كما يفعل جلالة الملك، فإنه إذا قبل هذا الحس الوطني وهذا الحس الأساسي بالمسؤولية أمام هذه البرامج وأمام المسؤولية التاريخية أمام اللحظة يعني لا أقول العصيبة ولكن اللحظة التاريخية الحساسة التي يعيشها المغرب اليوم في ظل هذه الجائحة، فإذا غابت هذا الشق المرتبط بالحكامة وبربط المسؤولية بالمحاسبة سيكون الأمر يعني كأنه يعني فقط يعني التضييع في يعني للوقت والمجهودات التي يقوم بها جلالة الملك ويقوم لصالح تصوراته لتنزيل هذه السياسة. إذن مهم جدا، وربما يعني في ظل هذا الأمر اللي هو مرتبط فقط بالجانب التصوري، أيضا طرحت أشياء عملية فيما يتعلق مثلا بالمناصب العليا أو التعيين في المناصب العليا وتوجيه يعني مباشر للحكومة فيما يتعلق بإعادة النظر في هذه الصيغة، حتى يكون يعني هذه الأشخاص الذين مفترض فيهم أن يكونوا على رأس القطاعات وعلى رأس الإدارات وعلى رأس المديريات وغيرها من المسؤوليات الأخرى والمناصب التي تحدد فيها هذا النوع من التعيين في المناصب، أن يكونوا في مستوى يعني الكفاءة، وأن تصبح هذه المناصب أيضا كما قال جلالة الملك مغرية أيضا حتى بالنسبة للقطاعات أخرى أو أشخاص آخرين خارج منظومة الوظيفة العمومية التي يمكن تكون يعني أشياء جديدة يعني بالنسبة لهذا الشق. يعني بالنسبة للأشخاص الموكول إليهم مسألة التدبير وتنزيل هذه السياسة بالأساس طبعا تحت يعني المسؤولية الأساسية للحكومة، وهذا أمر أيضا مهم جدا. إذن أنا حاولت أن أعطيك هذه الصورة، ربما لا أكيد وأنا أقول أنه هذا أمر مؤكد أنه يحتاج إلى قراءات متعددة ربما من وجهات نظر ومن تصورات متعددة حتى يكون هناك رؤية يعني أكثر وضوحا بالنسبة للمستمعين الكرام.
نعم شكرا أستاذ خالد أشيات أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. إذن مستمعينا غادي نمشيو ناخذ الآراء ديال ضيوفنا اليوم في الأحزاب السياسية سواء أغلبية أو معارضة، فإن شاء الله غادي يكون معنا محمد يتيم نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أيضا من حزب الأصالة والمعاصرة غادي يكون معنا إن شاء الله رشيد العبدي اللي هو يعني رئيس الفريق بمجلس النواب، أيضا غادي يكون معنا إن شاء الله نور الدين مديان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وكذلك غادي يكون معنا رشيد الطلبي العالمي عضو المكتب السياسي بحزب التجمع الوطني للأحرار. معنا الآن مباشرة رشيد العبدي رئيس الفريق حزب الأصل والمعاصرة بمجلس النواب. سي رشيد مساء النور.
مساء الخير.
إذن رشيد العبدي كحزب أصالة ومعاصرة اليوم بغينا نعرف قراءتكم للخطاب الملكي.
إذن هذا دخول سياسي دخول برلماني استثنائي جاء في ظرف استثنائي لكي يعيش المغرب في أزمة ديال كورونا اللي الظلال ديالها قسم مجموعة من القطاعات اللي هي حيوية، قطاع اجتماعي، القطاع الاقتصادي، وجاء الخطاب الملكي اليوم كخطاب مؤطر للمؤسسة البرلمانية. الخطاب كان موجه أساسا للنواب باش يقوم بالدور الطلائع ديالهم في مجال مراقبة الحكومة، وكذلك بتسريع بمجموعة من البرامج اللي تكلم عليها صاحب الجلالة في خطاب العرش وخطاب الشباب. إذن تكلم بصفة خاصة على إنعاش الاقتصاد الوطني وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. هذا الصندوق اللي غيكون من الركائز الأساسية لإعادة الإقلاع الاقتصادي وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة اللي تأثرت كثيرا في هذه المدة ديال الوباء، كذلك اللي أثر بدوره كذلك على التشغيل وكذلك على البطالة اللي ارتفعت بزاف. كذلك من المؤطرات ديال هذا الخطاب هو النظام ديال التغطية الاجتماعية اللي كيخص شريحة مهمة من المواطنين فيما يخص التغطية الصحية، كذلك فيما يخص الفقدان العمل، تعويض عن فقدان العمل، وكذلك بالنسبة كذلك للأطفال لقل من 18 سنة. إذن برنامج اللي هو مهم جدا يعالج قضايا كي المجتمع كي المجتمع اليوم يحس بهالآثار ديال الأزمة. هذه البرامج هذه نحن مطالبين جميعا كهيئات سياسية كمكونات المجتمع المدني أن نشتغل على يدا في يد، لأن وقت الأزمة لا يجب أن تكون هناك مزايدات سياسية. كذلك الحكومة اليوم هي مسؤولة أمام رأي العام وكذلك أمام المعارضة لأنها تقدمت ببرنامج في بداية ولايتها، وهي اليوم مسؤولة على تدبير الأزمة، وحنا كحزب من هذه السنة الأخيرة، وهادشي غنتكلم عليه صاحب الجلالة، أن الحكومة مطالبة بإعطاء النتائج ديال العمل ديالها وكذلك واش وصلت الأهداف ديالها المستطرة في البرنامج الحكومي ديالها أم لا. هادو كلهم من الأمور التي أثرت في الخطاب واستمعنا لها بإنصات. المهم هو أنه تدبير الأزمة هذه تدبير ديال الحكومة، ولكن الحلول يجب أن نشتغل عليها جميعا كمعارضة بروح مواطنة وبانتماء إلى مغرب يطمح إلى الخروج من هذه الأزمة بأقل ضرر. كذلك من الملاحظ هو أنه ولو هذا ماشي موضوع ديالكم، أنه الحكومة في المرحلة الأخيرة تبغي توجهها العام على أنها هي مسؤولة على التدبير، ولكن احنا نقول بان هي الحكومه الشرعيه المنبثقه من الاغلبيه البرلمانيه يجب ان تتحمل مسؤوليتها كامله في تدبير هذا كذلك، لان الحكومه بشقها هناك من يريد في الحكومه ان يهول من 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 هذا الازمه. نعم الازمه حاضره، ولكن هذا لا يجب ان يكون معيقا أو يشل الحركة الاقتصادية للبلاد، لأنه كاين هناك هشاشة على مستوى اقتصادي. هذه الهشاشة النسيج الاقتصادي لن يستحمل ضغطا أكثر من هذا الضغط، وبذلك وجب اليوم إعادة التفكير بمنطق آخر من أجل إخراج البلد من هذا الوضع اللي احنا فيه، اللي هو وضع وحسب المؤشرات اللي عندنا وحسب العرض ديال الوزير المالية في الإعطاء بعض الأرقام، توضح على أنه الأرقام هي مخيفة وأرقام اللي تفوت تصور. وبذلك احنا اليوم مطالبين كيف قال صاحب الجلالة أننا نتقدم جميعا بمقترحات عملية، ويجب أن تكون للحكومة جرأة على الاستماع للرأي المخالف، لأن رأيها لم يعطي أي جدوى إلى يومنا هذا. وكان عود نكرر أنها اليوم هي مسؤولية كاملة على التدبير السيء لهذه الأزمة.
شكرا أستاذ رشيد العبدي، مازال غنرجع معك إن شاء الله باش نتكلموا معك حول الدخول السياسي والسنة الأخيرة من عمر الحكومة. إذن مستمعينا غنمشيو الفاصل قصير ومن بعد رجعوا نواصلوا معكم دائما مباشرة على راديو أصوات في برنامجكم بلا زواق.
أجمل برامج على راديو أصوات، ذاكرة حية.
ذاكرة حية هذا الأسبوع ذاكرة الراحلة ثريا جبران، حسن نجمي المثقف الكاتب والصحفي والشاعر في قراءة لذاكرة ثريا جبران.
المسرح المغربي فقد ركنا من أركانه الأساسية، بحال من اللي فقد المسرح المغربي الهرم الطيب الصديق رحمه الله، أو أحمد طيب العلج رحمه الله، أو عبد الله العمراني، أو عبد الجبار الوزير مؤخرا، أو إلى آخره فنانين كبار.
كيف كانت حياتها الفنية؟ كيف زاوجت بين المسرح والسياسة؟
ثريا جبران بمعنى كان عندها وعي طلابي وعندها حس سياسي، لم تكن امرأة عادية بعيدة عن النقاش العمومي، لكنها خدات واحد المسار حسب المدارس المسرحية اللي انخرطت فيها.
ذاكرة حية هذا الأسبوع رفقة حسن نجمي، قراءة في ذاكرة الراحلة ثريا جبران مباشرة على أصوات، رفقة عز الدين صوالحة.
أصوات
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
مقاولة في أمان، برنامجكم الجديد على أصوات. مقاولة في أمان، قصص نجاح، نصائح عملية لتأمين وتدبير المقاولة أو الحرفة ديالكم. مقاولة في أمان كل يوم ثلاثاء وخميس مع الوحدة و45 دقيقة على راديو أصوات.
مشروعكم في كل أمان مع أسيغ مقاولتي لساهم للتأمين.
إيديال مجموعة متكاملة من المنتوجات كتدخل الفرحة لكل عائلة كبير وصغير، في كل يوم وصفة وفي كل مناسبة شهيوة، جمعي عليها الحباب وتدخلي عليهم لذة الطياب. درتي وصفة بهرتي بها أسرتك أو ضيافك، تابعينا في برنامج حديث مغزل مع سناء الزعيم فقرة نساء إيديال ودامتي، وتقاسمي معنا سر نجاح وصفاتك. بعتي أوديو بالواتساب على الرقم 07 07 07 08 08 بالوصفة ديالك وأي نوع من منتوجات إيديال ودامتي، وفوزي كل يوم بالعديد من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، وكل شهر بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز الرافية. إيديال لنغدي الفرحة.
أصوات ديما كترافقكم في حياتكم وكتشجع كل المشاريع الطموحة ديالكم. الروح الخضراء، موعد جديد على أصوات كيسلط الضوء على كل الأفكار والمبادرات اللي فيها ابتكار وتجديد في الحفاظ على البيئة وكتساهم في تنمية بلادنا. الروح الخضراء برنامج مفتوح على كل مشاريعكم، تقاسموها معنا على أصوات كل سبت. بالروح الخضراء تنمية بلادي بيدي.
يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
من زمان وانا كنستعمل الخميره ديال ايديال، وعائلتي كامله عزيزه ليها الحلاوه ديالي. العجينه كتخمر بالزربه وبسهوله، واللي كيعجبني في خميره ايديال هو كل شيء كيصدق بها. لي كيك كيطلعوا ولي باتيسري كيجيو رطاب ولذاذ.
داكشي علاش كنخدم بها كل نهار وفي كل مناسبات والاعياد. لكل واحد كيسولني على السر الحلاوي ديالي، السر ساهل، الخميره ديال ايديال. ايديال مع كل امهات للحياه لنغدي الفرحه.
تابعوا أفضل برامج نهاية الأسبوع على راديو أصوات. صباح الخير في الويكند.
نعطيكم نموذج من منطقة قلعة سراغنا، اشتغلت فيها 20 عام وكان واحد المنطقة سميتها ولاد كليب.
كليب يعني
ولاد كليب في منطقة الساوت. فالحكاية ديال أن هاد ولاد كليب الناس طيبين جدا، ولكن ملي كيكونوا راكبين في الكار جايين من الدار البيضاء ولا جايين من مراكش، مول الكار ملي كيوصل ديك المنطقة ما كيقولش لهم ها ولاد كليب، كيقول لهم ونزلوا لا نقولها
برنامج صباح الخير في الويكند مع زدين عزيزي كل سبت وحد مع السبعة الصباح.
أصوات
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
رجعنا معكم مستمعينا، دائما مواصل معكم في برنامجكم بلا زواق، ونقاشنا اليوم قراءات ديال الأحزاب السياسية في مضامين الخطاب الملكي. أيضا غنتكلموا على الدخول السياسي والسنة الأخيرة من عمر الحكومة، ومعنا مباشرة نور الدين مديان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب. سي نور الدين مديان، مساء النور.
مساء النور، مرحبا.
الله يبارك فيك. إذن في البداية سي نور الدين، قراءة في مضامين الخطاب الملكي، كيف شبعتوه كحزب الاستقلال؟
وعلى كل طبيعة الحال بالنسبة للخطوط العريضة للخطاب الملكي خلال افتتاح هذه الدورة، وهي الدورة الخريفية الأخيرة من عمري هذه الولاية، ولاية تشريعية 16-21، يبدو بأنه بطبيعة الحال أنه جلالة الملك يعني قد بعث برسائل كثيرة لا إلى الحكومة ولا إلى الشعب المغربي، من خلال يعني أكد جلالته على تحديات الأزمة الصحية، الآثار ديالها الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يتطلب بالدرجة الأولى يعني تجاوز وتصحيح هذه الأزمة بتحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل بالدرجة الأولى. ونحن نعلم بأن تداعيات هذه الأزمة خلفت تريح لآلاف من العمال من يعني وخلق معطلين جدد تنضافوا إلى أعداد كبيرة من العطالة اللي كيعرفها المغرب. إذن فجلالة الملك نبه بضرورة يعني إعطاء انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد بالأساس، من خلال طبيعة الحال على اعتبار أن هذه السنة هي آخر سنة يعني تشريعية في يعني في في, في خلال هذه الولاية. إذن فجلالة الملك يؤكد على ضرورة مواصلة الإنعاش الاقتصادي، وهذه سياسة تدعم انخراط القطاع البنكي، وهذه بطبيعة الحال تنبيه مهم، انخراط القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي، لأن يعني الآن بطبيعة الحال هناك مجموعة من الإشارات السابقة وهناك مجموعة من السياسات داخل الحكومة يعني تريح على ضرورة إشراك الأبناك يعني في تمويل يعني المقاولات وغيرها، ولكن للأسف أنه الأثر لا زال محدودا جدا، والجميع يشتكي من طبيعة تعامل هذا البنك وتعاقص وتقاعسها في يعني انخراط هذا. إذن تجربة الملك يؤكد من جديد لا بد من انخراط القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي، وأهم شيء ما جاء في هذا الخطاب هو التعجيل بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وهذا بطبيعة الحال مهم جدا لأنه هو الضمان الأساسي اللي من خلاله سيتم يعني إعادة الروح من جديد للاقتصاد الذي تأثر بشكل ملموس خلال هذه الجائحة ولا زال إلى يومنا هذا. وكذلك أنه جلالة الملك أشار إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات المنتجة كالصناعة مثلا والفلاحة والسياحة، فلا بد من تعزيز التنمية الفلاحية ولا سيما بالعالم القروي لتحسين ظروف يعني دخل الفلاحين وخلق فرص الشغل ديال الشباب وخاصة بالبادية بالعالم القروي. أهم شيء كذلك جاء في الخطاب هو إلحاح للمرة الثانية أو الثالثة، وهو يلح عليها جلالة الملك، وهو تعميم التغطية الصحية خلال 2021 ب بما فيها توسيع تعميم التعويضات العائليه، بما فيها توسيع الانخراط في نظام التقاعد، فكذلك تعميم الاستفاده من التامين عن فقدان الشغل. وهذا هو كان املنا وامل جميع المغاربه، وانه ما فتحنا في حزب الاستقلال في جميع منتدياتنا ولقاءاتنا نطالب بضروره في يعني احداث واحد صندوق، واحد النظام للتعويض عن البطاله بمعنى عن فقدان الشغل. بل واكثر من ذلك انه كنا نطالب نحن في الفريق الاستقلالي وحزب الاستقلال ضرورة يعني إحداث واحد المؤسسة لتعويض العاطلين عن الشغل، سواء فقدوا شغلهم أثناء بعد العمل أو أنهم في عطلة يعني دائمة. إذن كذلك هناك كذلك جهة الملك يختم بأنه نجح أي خطة أو مشروع يبقى رهينا بتعزيز الحكامة. إذن لا بد في إطار هذه السياسة من تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحافظة وغابنا فيها المؤسسات والمقاولات العمومية. إذن الحرص كذلك جهة الملك يختم بضرورة إخراج الوكالة الخاصة بالإشراف على هذه المؤسسات. إذن فنتمنى خيرا بمعنى أنه كانت في مدابك خارطة الطريق للحكومة والبرلمان.
وهذا هو سؤالي اللي بغيت نسولك اليوم نور الدين مديان. واش ممكن نعتبره اليوم أن الخطاب الملكي هو خارطة الطريق للحكومة يعني باش تشتغل عليه في السنة الأخيرة هذه؟
نعم، لأنه جلالة الملك أكد على ذلك بشكل صريح بأنه يلح يطالب الحكومة بتسريع وتيرة العمل وبإنجاز مجموعة من المشاريع العالقة في أكثر من مجال وخاصة في الجهة الاقتصادي والاجتماعي. إذن فجلالة الملك فيما تبقى من عمر هذه الولاية وعمر هذه الحكومة يحدد الأولويات الأساسية، وهي الحرص على تنفيذ الالتزامات على البرنامج الحكومي الذي للأسف أنه الحكومة تأخرت كثيرا وارتبكت في إنجاز وفي الوفاء بالتزاماتها أمام الشعب المغربي من خلال البرنامج الحكومي الذي صادق عليه الأغلبية يعني بمناسبة يعني تقديم تزكية هذه الحكومة. إذن فجلالة الملك يؤكد من جديد على أنه ضرورة مواصلة العمل والتعجيل يعني وتسريع وطيرة العمل من أجل إنجاز يعني ما تبقى من البرامج والالتزامات يعني للحكومة. بل وأكثر من ذلك أنه هناك الآن حتى على مستوى مجموعة مثلا عارفين حاجة الاقتصاد في الخطاب الأخير جلالة الملك أكد على نفس الموضوع، ولكن الحكومة تسير بوطيرة ضعيفة جدا. يعني للأسف الشديد هو أنه الحكومة في أكثر من مجال فشلت في تدبير تداعيات هذه الأزمة ديال كورونا، فشلت كذلك في أوراق كبيرة. وللأسف هو أنه دائما أنه جلالة الملك يتدخل من أجل القيام مقام الحكومة باقتراحات يعني معينة في أكثر من مجال. بل وأكثر من ذلك أنه نبه جلالة الملك في آخر خطابه إلى موضوع طالما أسال يعني المداد الكثير، وهي كيفية تعيين في المناصب العليا. فللأسف كل ما لاحظناه نحن في المعارضة ونحن في الاستقلال أن الحكومة تختلف على كل شيء وتتفق على شيء واحد، وهو توزيع الغنيمة، توزيع المناصب خلال المجلس الحكومي.
نعم.
فللأسف أنه الحكومة اختلفت في كل شيء، مكوناتها الأغلبية ديالها تختلف على كل الأمور إلا توزيع الغنيمة فهي تتوافق، هذا مرة ديالي ومرة جاية ديالي. فلذلك جلالة الملك نبه إلى ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة في التعيين في المناصب العليا بما يضمن الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
نعم، نور الدين مديان مازال غادي نرجع معك إن شاء الله باش نتكلموا معك حول الدخول السياسي والسنة التشريعية، يعني هذه السنة الأخيرة اللي في عمر الحكومة. غادي نمشيو معنا مباشرة رشيد طلبي العالمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار. أستاذ رشيد طلبي العالمي، مساء النور.
وسهلا، مرحبا.
إذن قراءتكم للخطاب الملكي كحزب تجمع الوطني الأحرار وأهم النقاط اللي لاحظتها من خلال هذا الخطاب، خطاب اليوم؟
بالنسبة للخطاب اليوم لابد أنه بداية وضعه في السياق العام ديالو، لأنه بالنسبة لنا احنا في التجمع الوطني الأحرار نعتبره استمرار للخطاب ديال عيد العرش وعشرين غشت، لأنه كان واحد الاستمرارية. فجلالة الملك نصره الله في الخطابين الأخيرين ديال عيد العرش ولا ديال عيد الشباب أو ذكرى ثورة الملك والشعب، يعني يتكلم بالخصوص على هذه الحالة الاستثنائية اللي كيعرفها العالم والمغرب. هذه وضعية استثنائية اللي ما كانتش متوقعة وتوحد ما خطط لها، فبالتالي لابد أن المعالجة ديالها يجب أن تكون استثنائية كذلك. فجلالة الملك أعطى في الخطابات السابقة الإشارة إلى خلق أو لدعم الاقتصاد الوطني والما هو اجتماعي بواحد يعني بواحد المبلغ مالي اللي حدو في 120 مليار ديال الدرهم، أي ما يناهز 11-12% من الناتج الداخلي الخام.
نعم.
اليوم في الخطاب اليوم باش كيتميز هذا الخطاب أنه جاء في استمرار. ثانيا جاء أعطى خطة طريق ديال التنزيل أو التفعيل ديال هذاك التصور اللي جاء في الخطابين السابقين. هذا التفعيل أعطاه بعض المحاور الرئيسية اللي يمكن لنا واللي جات في الخطاب، يعني ما غاديش نبدعوها. خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، مشروع كبير لتعميم التغطية الاجتماعية، الحكامة الجيدة، إصلاح مؤسسات القطاع العام. هذو المحاور الرئيسية للتنفيذ ديال هذا المشروع، وكل محور أعطى له الخطة العمل دياله، الطريقة يعني الفاعلين اللي غادي يكونوا فيه، يعني واحد الفاعلين في القطاع الخاص في القطاع العام، وإحداث آلية للتنفيذ اللي هي صندوق محمد السادس للاستثمار. وهذه خطة الطريق اللي غادي تستمر على مدى 10 سنوات المقبلة أو ما يفوق، لأنه فيه تصور استراتيجي استباقي وفيه كذلك استيعاب للأزمة الحالية. فيما يتعلق بالخطة الأولى اللي هي خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، هنا ترتكز الخطة على إحداث هذا الصندوق الاستثمار الاستراتيجي اللي تكلمت عليه، وراه يحمل اسم صندوق الاستثمار الاستراتيجي. فيه دعم القطاعات الإنتاجية وفي دعم القطاعات الاجتماعية، دعم القطاعات الإنتاجية على مستوى التمويل والمواكبة المشاريع الكبرى، وهنا في المشاريع الكبرى إلى غير ذلك، يعني بما فيها يعني إحنا لما كنشوف المشاريع الكبرى غالبا ما كي الذاكرة ديالنا كتمشي لواحد القطاعات الإنتاجية على المستوى الصناعي. جلالة الملك أكد في الخطاب دياله نعم للصناعة، لكن ما تنسوش الفلاحة. الفلاحة بالنسبة للمغرب اللي كيعيشوا من واحد السكينة كبيرة جدا، واللي الاستثمار فيها غادي تعطي واحد الإضافة في الناتج الداخلي المقبل ديال تساهم ب2% تقريبا. يعني كاين واحد لما كاين الاستثمار كاين العائدات ديال الاستثمار، بمعنى أنه هاد العائدات ديال الاستثمار غادي تعطي نتائج مستقبلا. الأهم من هذا كله هو فتح المجال، يعني نبسط اللغة بهذا، هاد جميع القطاعات المتضررة، يعني كانوا قطاع خاص يعني مقاولات صغرى متوسطة أو اجتماعيا الأسر المتضررة، كذلك غادي يكون عندها واحد نفس جديد، واحد المنفذ جديد باش يمكن لهم يحصلوا على مداخيل اللي تسمح لهم باش يعيشوا، باش يواجهوا ويتجاوزوا هاد الأزمة. وهنا المبادئ الحكمة الكبرى اللي تكلم عليها جلالة الملك هي أنا كنصنفها في نوع جديد من في طريقة جديدة لتدبير السياسات العمومية، هو اليد في اليد. كل قرار غيتخاد لابد يشاركوا فيه الشركاء المعنيين من اجتماعيين، الشركاء الاجتماعيين نقابات إلى غير ذلك، من شر والأسر والأحزاب السياسية والفاعلين العموميين والمؤسسات الدستورية بمختلف أصنافها بما فيها البرلمان. هذا تصور جديد، والرسالة من خلال هذا الكلام بركة من الدباز، بركة من يعني من كلام انتقاد نوضو تخدمو يدا في يد باش نرفع واحد التحدي جميعا كمغاربة باش نزيدو القدام. الخصوصية الأخرى اللي أثارت انتباهي هي التغطية الاجتماعية. التغطية الاجتماعية دار فيها أربعة المحاور، أعطى فيها أربعة المحاور جلالة الملك. تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 خصها بنيل في تشد، وغدا يكون من مستفيد من 22 مليون مستفيد لمواجهة التكاليف ديال الصحة المرض إلى غير ذلك، باش المغاربة ما يبقوش يعانيوا كما لأنه يعني كنعيشوا واحد الوضع بالإضافة إلى الكوفيد. الجميع كان ينتقد الصحة، اليوم خصنا نتجاوزوا هذا الإشكال باش ندخلوا في مرحلة جديدة.
نعم.
تعميم التعويضات العائلية اللي كتشمل 7 ملايين ديال الأطفال في سن التمدرس أو ما يعادل 3 ملايين ديال الأسر، وهذا أمر كبير جدا ماشي مسألة بسيطة. ثم توسيع انخراط في نظام التقاعد وتعميم استفادة من التأمين على فقدان الشغل. تعميم استفادة من التأمين على فقدان الشغل بالنسبة للناس اللي كتشتغل. فهذا تصور شمولي، تصور مجتمعي شمولي لكي يبني على إنتاج الثروة، المحافظة على إنتاج الثروة وتوزيع الثروة. عطى جلالة الملك الخطة ديال توزيع الثروة خلال السنوات المقبلة لذا تفشي بالخصوص ما هو اجتماعي دون نسيان البنية التحتية ذكرها في الخطاب.
نعم.
بمعنى أنه كاين تراكم، كاين لا كونسوليداسيون ديال هذاك التراكم، يعني المهم لا كونسوليداسيون ديال التراكم.
نعم.
ثم المرور الى السرعه القصوى قصد بلوغ النتائج المتوخاه.
نعم رشيد،
امر مهم.
نعم تفضل.
جلاله الملك تجاوز في الخطاب ديالو يعني نظريا السنوات الماضيه او في السنين الماضيه كل سنة مشرفة النهاية ديال الولاية التشريعية كان كيوجه بالخطابات ديالو العمل ديال المستقبل، وبالخصوص لما كتكون سنة مشرفة الانتخابات. هاد السنة هذه جلالة الملك تجاوز هذا الخطاب ديال الانتخابات. انتخابات بالنسبة لجلالة الملك وخصها تكون كذلك بالنسبة لنا احنا كأحزاب سياسية وكمغاربة ثانوية أمام الأزمة الكبرى اللي كنعيشوها ديال الأزمة الصحية والتداعيات ديالها. إذا خصنا الخطاب ديالنا يولي ايجابي باش يمكن لينا كاملين نساهموا في البناء ديال هذا والتحدي نرفعوا جميع وندخلوا المعركه جديده.
استاذ رشيد طالب العلمي مازال غترجع معايا باش نتكلموا على السنه التشريعيه والدخول السياسي والسنه الاخيره من عمر الحكومه. الان غننتقلوا لهذا المحور هذا بسرعه اللي غنتكلموا عليه. ومعنا دائما ثلاثه ضيوف اللي معنا: رشيد العبدي رئيس فريق الاصل ومؤسسه مجلس النواب، نور الدين مديان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وايضا رشيد طالب العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الاحرار. كل ضيف غادي نعطيه ثلاثه ديال الدقائق حول يعني هذا الموضوع ديال الدخول السياسي، كيفاش كيشوفوا السنه الاخيره من عمر الحكومه وشنو هما الاولويات اللي كيبانوا ليها. معنا رشيد العبدي رئيس فريق الاصل ومؤسسه مجلس النواب. اذا استاذ رشيد العبدي في هذا السياق هذا، احنا الان سنه اخيره من عمر الحكومه، سنه انتخابيه بامتياز، يعني كيفاش كيبان لكم يعني التوجه ديال الحكومه كيفاش خصو يكون من خلال هذه السنه الاخيره؟
شكرا سيدي. بالنسبة لهذا النقطة الثانية في المداخلة، أنا في البداية ذكرت على أنه الذي يسير الشأن العام اليوم ويتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام اليوم هو الحكومة، وكذلك صاحب الجلالة في الخطاب دياله ذكر على أنه نحن في آخر سنة من الولاية التشريعية، والحكومة اليوم غتعطي البيلان ديالها، غادي تعطي الوضع اللي احنا فيه، الإنجازات ديالها، وكذلك يجب أن تتكلم عن إخفاقاتها. نحن كحزب معارض والدستور كيأطر الدور ديال المعارضة وكيعطي الصلاحية ديالها والخصوصية ديالها. نحن مطالبين بمراقبة الحكومة لأنه عبرنا المجتمع يمكن له أنه يتبع الإخفاقات ديال الحكومة حتى النجاحات ديالها عبر المعادلة، لأن المعارضة لما يكون هناك إخفاق تثير الانتباه، ولما يكون هناك إنجاز تقول نعم لعملكم وتشجع الحكومة. في هذه الأزمة احنا ما يمكنناش نتكلموا على كاين هناك توتر بين الاغلبيه والمعارضه. لما نناقش الحكومه ليس هناك توتر، لا، هذاك الدور ديالنا احنا كنقوموا به، الدور ديالنا هنا كاين نوع من الخلط، انه الاغلبيه بعض المرات كتبغي تخلط هاد الاوراق ملي كتكلم على الدور ديال المعارضه والدور ديال الاغلبيه. تدبر الشأن العام وهي مسؤوله عنه مسؤوليه كامله. اذا فشلت في تدبير الازمه فالواجب للمعارضه انها خصها تتكلم على الفشل ديالها او الاخفاق ديالها. احنا نقلنا بانه الحكومه شنو هي كتدبر هاد الازمه هذه، لان يكون كان سوء تنسيق بين القطاعات الحكوميه، كان هناك بعد مجموعه من التدابير التي تتضارب بين قطاعين وقطاعين اخر. قلنا في المداخلات ديالنا على انه الحكومه كان منها واحد الشق اللي كان يهول من الازمه وكان كيشلل مجموعه من القطاعات الحيويه والاقتصاديه، وكاين وهناك واحد القطب اخر داخل الحكومه الذي كان يجب ان عليه ان يدافع على النسيج الاقتصادي وانه يدعمه. احنا لقينا بانه الدعم الذي كان خص يكون للمقاول لم يكن ناجعا نحن النجاعة دابا حنا ما نقولوش هل هناك كان هناك دعم. نعم كان هناك دعم، ولكن هل كانت هناك نجاعة في 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 التدبير؟ نجاعة في التدبير هذا سؤال يطرح نفسه. وحنا كنقولوا شنو اليوم اكثر من ذلك، سوء التدبير في ايمون كاغاني شحال هو خصنا نقيموه ونقولوا المغرب هضر على نفسه في هذه المرحلة بهذا نوع من التدبير، هضر على نفسه هذه الامكانيه ديال ديال التخفيف من من الوطأة ديال ديال الازمه. هذا 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 احنا كفرق الاصل المعاصره وكفرق المعارضه احنا كننبهوا لهذا لهذا الامور. اذا اكثر من ذلك الاستماع الى المعارضه، وحنا كنقول بحال كفرق الاصل المعاصره تقدمنا ب 37 مقترح قانون في هذه المده، وهذا المقترح كان فيهم ملائمه ديال القوانين، كان فيهم مقترحات ديال القوانين مهمه تخص الازمه ولم تصغ لها الحكومه.
نعم نعم أستاذ رشيد العبدي، انتهت ثلاثة ديال الدقائق، شكرا بزاف على التدخل ديالك معنا اليوم. غنمشيو دائما معنا نور الدين مديان رئيس فريق الاستقلال مجلس النواب. إذا سي نور الدين، فمنين كنتكلموا اليوم على سنة انتخابية وعدد من الحوارات السابقة اللي سمعنا قبل من الخطاب الملكي الأغلبية يعني كيناقشوا هذه المسألة ديال القوانين الانتخابية أو ترسانة القانونية الانتخابية اليوم مع القوانين اللي ديال هذه الأزمة اللي كنعيشوها ديال الجائحة ديال فيروس كورونا، كيفاش كتشوف سي نور الدين مديان هذه السنة الأخيرة من عمر الحكومة؟
هيكون يعني طبعا الحال هي سنة يعني عندها خصوصيات متميزة، وهي سنة الأخيرة في عمر يعني هذه الحكومة وهذا البرلمان، وكذلك هي سنة دخول هذا البرلمان الجديد كيجي في واحد ظرفية دقيقة جدا، وهي في ظل جائحة كورونا وما يقتضي ذلك من تدابير احترازية وإجراءات يعني من أجل يعني صحيح ما يمكن تصحيحه من أثار هذه الجائحة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فلذلك أهم ما سيميز هذا طبيعة الحال أعتقد بأنه جلالة الملك يعني وضع الخطوط العريضة لما تبقى من عمر الحكومة والبرلمان بصفة عامة. أولا على الحكومة يعني أن تلجأ إلى أن تعتمد أسلوب سريع يعني البرامج في إنجاز مجموعة من الالتزامات يعني لا الواردة في العمل الحكومي أو التي جاءت يعني توجيهات جلالة الملك في أكثر من خطاب في أكثر من مناسبة، إذن لا في الجانب الاجتماعي ولا في الجانب الاقتصادي، بل وأكثر من ذلك لأن أهم ما سيميز كذلك هذا الدخول هو القانون المالي لسنة 2021، بمعنى أنه بعد أسبوع أعتقد بعد 10 أيام ستحيل الحكومة على المجلس يعني القانون المالي لهذه السنة وما يحمله من تحديات في ظل الظرفية الاستثنائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بطبيعة الحال والتنموية. فكذلك هناك مجموعة من القوانين وهو الأساس ما سيميز هذا الدخول، وهي القوانين المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤثرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. بطبيعة الحال نحن في المعارضة نأمل أنه جلالة الملك اليوم حسم في النقاش الضائع وضع الشكوك حول تأجيل الانتخابات لأسباب لا نعلمها، ونحن كنا مع إجرائها في وقتها. لماذا؟ لسبب واحد، وهو أنه هذه الانتخابات ستحمل رهانات خاصة في مقدمتها أولا هو إفراز أغلبية منسجمة متجانسة وليست متقاتلة ومتناحرة التي كانت السبب في عرقلة مجموعة من البرامج. إذن فلذلك بغينا الانتخابات تكون انتخابات متميزة، انتخابات يعني اللي غادي تفرض أغلبية مريحة، الانتخابات اللي غادي تعطي حكومة منسجمة، حكومة كفاءات اللي قادرة على تصحيح اختلالات هذه الحكومة ومخالفات هذه الحكومة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الاجتماعي، وكذلك في معالجة الآثار التي خلفتها هذه الجائحة. كما أننا نرجو ما تبقى من عمر هذه الولاية هو التفرع العناية بالقوانين التي أشار إلى زميلي رشيد العبدي، وأن هناك أكثر من 230 مقترح قانون، ونحن في الفريق الاستقلالي تقدمنا بأكثر من 50، ولكن للأسف كان مآلها هو الرفوف لعدم تجاوب الحكومة. إذن فنتمنى بطبيعة الحال أنه الحكومة أن تنصت إلى البرلمان ولا إلى إنتاج البرلمانيين.
شكرا لك أستاذ نور الدين مديان. غنمشيو عند رشيد طالبي العالمي عضو مكتب سياسي الحزب التجمع الوطني الأحرار. إذا نفس السؤال رشيد طلبي العالمي، كيفاش كتشوفوا هذه السنة الانتخابية أو الدخول السياسي لهذه السنة؟
أولا لابد من التأكيد على أن جلالة الملك وجه الخطاب للبرلمان الافتتاح، مش وجهه للحكومة، وجهه للبرلمان، ويتحدث عن الولاية التشريعية العاشرة، ويتحدث في كما أن هذه السنة خطاب جلالة الملك هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهد لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، ويتحدث إلى البرلمانيين، كان الخطاب موجها إلى البرلمانيين. وجلالة الملك لما وجه الخطاب ديالو للبرلمان لأنه وضع المؤسسة التشريعية في واحد المقام كبير أكبر، يعني هي التي لأن البرلمان هو الذي يراقب عمل الحكومة. هذا البرلمان مطالب اليوم حسب الخطاب الملكي باش يكمل المشاريع ديالو كاملة اللي اشتغل عليها أغلبية ومعارضة، ما فيش يعني أغلبية ضد المعارضة. البرلمان يراقب ويحاسب الحكومة، لكن البرلمان يشتغل ككل يعني بجميع مكوناته. أول أولويات كان قانون المالية، واللي غيبدأ فيه في قانون المالية خصنا نشوفه فيه مجموعة من الإجراءات التي نادى بها جلالة الملك في الخطاب في التفعيل ديال الخطة اللي وضعها بالنسبة للتنشيط الاقتصادي. وكما قال جلالة الملك بالضبط إذا سمحتي لي، إن نجاح أي خطة أو مشروع مهما كانت أهدافه يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط مسؤولية بالمحاسبة. وكيزيد وكيقول ذلك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي، يعني جوج المحاور كبرى، بناء مجتمع فيه إنعاش اقتصادي وفي عقد اجتماعي جديد. هذا العقد الاجتماعي أنا ذكرت قبيلة واحد مجموعة ديال التصور الكبير جدا يحتاج إلى مجهودات الجميع. يجب أن نخرج من الخطابات التي فعلا الإخوان تكلموا لا سي رشيد العبدي ولا سي نور الدين مضيان وكيعرفهم مزيان وكنعرفهم مزيان، هذا عمل أو أسلوب كان يعني ملائما في ظرف عادي. اليوم احنا في ظرف غير عادي، الجهود ديال الجميع، لا ديال حزب الاستقلال ولا ديال الاصاله والمعاصره ولا التجمع الوطني الاحرار ولا الهيئات السياسيه الاخرى، يجب ان نشتغل يدا في يد من اجل المغرب ديال المستقبل. نعم. في واحد النجاح ديال الخطه الاقتصاديه، انعاش اقتصادي وفي عقد اجتماعي جديد، وهذا هو الاهم. والعقد الاجتماعي الجديد دعا نعم الملك منذ قدم، ولكن حتى واحد ما دار شي حاجه. اليوم كيجيب نعم الحلول وكيجيب المقترحات باش نشتغل.
نعم رشيد الطالبي العالمي، شكرا لك على هذه التوضيحات. كنشكر جميع الضيوف اللي شاركوا معنا خلال هذه الحلقه من برنامج بلا زواق. كان معكم فؤاد بياز في تقديم الحلقه، في الاخراج رفقنا ابراهيم هوديبي. غنتلاقاو ان شاء الله الجمعه المقبله باذن الله في موضوع اخر دائما مباشره على راديو اصوات.